بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام الذهبي رحمه الله: والموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، والموصول ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. والمسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. والشاذ هو
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فعرج المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الموقوف، فقال: هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. والموقوف من اسمه يتضح أن فيه وقفا، فهو لم يرتقي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حصل وقف في خلال الإسناد، وذلك الوقف كان عند الصحابي، فعرفه: هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، وإن شئت قلت: هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله، فسمي موقوفا لأنه وقف به على الصحابي ولم يتجاوزه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما روي عن الصحابة يسمى، عن أحد من الصحابة يسمى موقوفا، كل ما روي عن أحد من الصحابة يسمى موقوفا. وتسمى الأحاديث الموقوفات على الصحابة أيضا بالآثار، تسمى أيضا بالآثار، جمع أثر. وقد نقل ابن الصلاح عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، وقال ماذا؟ الفقهاء. قال: الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم، انتهى كلامه. وقال النووي: وعند المحدثين كله يسمى أثرا، وعند المحدثين كله يسمى أثرا. علق الزركشي في النكت فقال: وساعدهم في ذلك، أي في إطلاق لفظ الأثر على ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: وساعدهم في ذلك كلام الشافعي، وساعدهم في ذلك كلام الشافعي على ما استقر فيه، فإنه غالباً يطلق الأثر على كلام الصحابة. قال: فإنه غالبا يطلق الأثر على كلام الصحابة، والحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ومقابله المرفوع. ومقابله المرفوع، فقال: وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وبعضهم يقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. وبعض أهل الحديث لا يفرق بين المرفوع والمسند، وبعض أهل الحديث لا يفرق بين المرفوع والمسند، والمشهور استخدام لفظ المرفوع فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اتصل أو لم يتصل، سواء كان في خلال السند انقطاع أو لم يكن في خلال السند انقطاع، سواء اتصل أو لم يتصل. ولفظ المرفوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وإذا يقول الخطيب رحمه الله: المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله. ومن أهل الحديث من يستعمل اصطلاح المرفوع في مقابل المرسل، فيعني به المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الموصول، هنا مسائل في المرفوع معذرة قبل ذلك. الحديث المرسل كما مر معنا فيه انقطاع بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سقط فيه صحابي الحديث أو تابعي وصحابي، فاختلفوا في المرسل هل يسمى مرفوعا أو لا، واختار الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى اختصاص لفظ المرفوع بما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختار الخطيب رحمه الله أن لفظ المرفوع مختص بما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون على هذا المرفوع هو المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من صور رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأول: نسبة الحديث صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. نسبة الحديث صراحة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. والثاني: قول الصحابي عن عمل ما قوله هو السنة أو قوله السنة كذا أو قوله السنة كذا. الثالث: قول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. واختلفوا يعني أهل الحديث هل يشترط في هذا إضافته إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. اختلفوا في اشتراط إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال أحدهم كنا نفعل كذا، وقال الآخر كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما هو المرفوع؟ كلاهما محل، أو المسألة محل خلاف المعذرة بين أهل العلم. فمنهم من يرجح أن كلا الأمرين مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يخصه بما أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أقرب وأحوط والله أعلم. الرابع قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. فالآمر أو الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخامس قول بعض رواة الحديث عن الصحابي، قول بعض رواة الحديث عن الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، كل هذه تفيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يرفعه، ينميه، يبلغ به، رواية يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. السادس إخبار الصحابي عن شيء لا يقال مثله بالرأي، إخبار الصحابي عن شيء لا يقال مثله بالرأي، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ولماذا اعتبر أهل العلم أن قول الصحابي عن شيء لا يقال مثله بالرأي اعتبروا ذلك في عداد المرفوع؟ السبب في ذلك حسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأصل فيما ينقلونه هو مما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السابع تفسير الصحابي للقرآن، تفسير الصحابي للقرآن. والأظهر أنه في عداد أو في حكم المرفوع ما لم يخالفه صحابي آخر، ما لم يخالفه صحابي آخر في تفسير الآية، فلا يكون بعض الصحابة حجة على بعض، فلا يكون بعض الصحابة حجة على بعض، والله أعلم. ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى الموصول فقال ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع ويصدق على ذلك المرفوع والموقوف، أو يصدق ذلك على المرفوع والموقوف. يقال الموصول والمتصل والموتصل كما هي عبارة الشافعي، المتصل، فعرفه بقوله ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، وهذا ظاهر في عدم وجود سقط في خلال الإسناد، بل هو متصل في جميع طبقات الإسناد، سمعه كل راو من شيخه إلى منتهى، سمعه كل راو من شيخه إلى منتهى. وقد مر معنا في الشروط الخمسة للحديث الصحيح الكلام على اتصال الإسناد. قد يطلق لفظ الاتصال على المنقطع ولكن بتقييد، قد يطلق لفظ الاتصال على المنقطع ولكن بتقييد، كقولهم هذا متصل إلى الزهري أو إلى مالك أو إلى الثوري أو إلى الأعمش وهكذا، فيكون متصلا إلى من ذكر عنه، وما بعده قد يكون فيه انقطاع. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسند، فقال: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع، وإن كان في أثناء سنده انقطاع. أهل العلم اختلفوا في تفسير المسند، فمنهم من فسره بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المسند هو ما اتصل مرفوعا، هو ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موصول ومرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقيل: يدخل فيه أو ويدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. وهذا هو القول الثاني، فيكون تفسير المسند كتفسير المقطوع دون اعتبار ماذا؟ الاتصال. فيكون تفسير المسند كتفسير المرفوع دون النظر إلى اعتبار وجود الاتصال من عدمه. وهذا القول الثاني ذكره الحاكم وأبو عمرو الداني وغيرهما، وهو اختيار شيخ المصنف في الاقتراح، يعني ابن دقيق العيد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته: والذي يظهر لي بالاستقراء، ونود من طالب العلم إذا وجد ما ذكره بعض أهل العلم من استقراء بعض المسائل، وخصوصا من أهل العلم الذين هم أهله وأهل الاختصاص فيه والبروز فيه، فمثل هؤلاء إذا وجدت ذكرهم للاستقراء فينبغي أن لا تغفل ذلك الاستقراء، لأنهم ممن خاض في غمار هذا الفن حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فيه بركة وعلما نافعا. قال ابن حجر: والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم، والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه من سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهره الاتصال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في النكت. وقوله بسند ظاهره الاتصال أي أن ذلك السند قد يفتش فيه فيوجد فيه سقط ليس بظاهر، يوجد فيه سقط ليس بظاهر، هذا قد يوجد لكن في ظاهر الإسناد ماذا؟ متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عض عليه بالنواجذ. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الشاذ. نعم تفضل.
قال رحمه الله: والشاذ هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، والمنكر هو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، والغريب ضد المسلم.
ذكر رحمه الله تعالى الشاذ والمنكر. الشاذ لغة المنفرد، الشاذ لغة المنفرد، والتعريف اللغوي قد يكون له أثر على التعريف الاصطلاحي. وفي الاصطلاح قال: هو ما خالف راويه الثقات، وهذا فيه إجمال، أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. وثم تعريف آخر للشاذ، وهو ما خالف فيه الراوي المقبول، ما خالف فيه الراوي المقبول، من هو أرجح منه، من خالف فيه الراوي المقبول من هو أرجح منه. قال الشافعي رحمه الله: الشاذ أن يروي الثقة، الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما رواه الناس، حديثا يخالف ما رواه الناس. انتهى كلامه من مقدمة ابن الصلاح. وأما التعريف الثاني ما ذكره المصنف بقوله: أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، وهذا تعريف ثاني للشاذ، بأن يكون هنالك ثم انفراد من الراوي الذي لا يحتمل حاله قبول تفرده من جهة ضبطه، هذا احتمال، أو من جهة مخالفته لمن، أو المعذرة ليست مخالفة هنا، بل من جهة تفرده برواية ما لا يرويه غيره، نعم، تفرده برواية ما لا يرويه غيره. فهاتان حالتان، الأولى قلنا أن ينفرد الراوي الذي لا يحتمل حاله قبول تفرده من جهة ضبطه، فضبطه أو ضبط مثله إذا انفرد برواية حديث ما فهو بحاجة إلى ما يعضده لكي يتقوى في تفرده. والثاني أن يكون الراوي قد روى ما لا يرويه غيره، وهذا يقع في الثقات دون غيرهم، أن يروي الراوي ما لا يرويه غيره، وهذا يقع في الثقات. والأظهر من هذه التعاريف ما ذكرناه، وهو ما استقر عليه الاصطلاح، من أن الشاذ هو ما خالف فيه الراوي المقبول من هو أرجح منه. والراوي المقبول المذكور هنا هو كل من يقبل حديثه، سواء كان ثقة أو كان صدوقا، كان ثقة أو كان حسن الحديث. فيتلخص من ذلك أن الشاذ يرويه مقبول الرواية بخلاف المنكر كما سيأتي، فيرويه المردود، المنكر يرويه المردود. كذلك قد يكون المقبول في روايته، قلنا الراوي المقبول، قد يكون المقبول في روايته فردا، وقد يكونون جماعة، فقد يخالف الفرد فردا آخر، وقد يخالف الفرد جماعة آخرين هم أولى بالقبول منه، شخص ثقة يخالف إماما حافظا في روايته، أو تجد مثلا شخصا صدوقا يخالف ثقة، فأيهما أولى بالقبول؟ الثقة، الثقة. كذلك ما لو روى ثقتان حديثا خالفوا فيه جمعا من الثقات، فأيهما أولى بالقبول؟ الجمع من الثقات. وهكذا. فقلنا المقبول في روايته قد يكون فردا وقد يكونون جماعة، وكذلك المخالف للمقبول قد يكون فردا وقد يكونون جماعة. الشاذ حكمه الضعف، فهو مردود ولا يصح عن راويه، والله أعلم. نعم. ذكر المنكر فقال رحمه الله تعالى: وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. فإذا تأملت هنا وجدت أن المصنف رحمه الله تعالى يفرق بين الشاذ والمنكر، بأن الشاذ يرويه الثقة ولو لم يصرح به في كلامه رحمه الله تعالى، وفي المنكر قال من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. وهذا محل نظر من جهة هل يعتبر الصدوق في عداد الشاذ أو يعتبر الصدوق في عداد المنكر، وهذا أمر اصطلاحي مختلف فيه بين أهل الحديث. والأرجح ما ذكرناه من أن الصدوق في عداد المقبول، فيسمى ما خالف به أو فيه من هو أولى منه يسمى شاذا ولا يسمى منكرا. فيكون تعريف المنكر هو ما رواه الراوي الضعيف أو المردود مخالفا فيه من هو أولى منه أو أرجح منه، ما رواه الراوي المردود مخالفا من هو أرجح منه. فالفرق بين الشاذ والمنكر أن الشاذ يرويه الثقة أو المقبول أو الصدوق المقبول عموما، والمنكر يرويه ماذا؟ الضعيف، يرويه الضعيف. هذا من جهة الراوي، وإلا فهما يشتركان في وجود ماذا؟ في وجود المخالفة، يشتركان في وجود المخالفة. كذلك ما ذكرناه في الشاذ، فنقول قد يكون الراوي المردود فردا وقد يكونون جماعة، وقد يكون المخالف للمردود فردا أو جماعة. وهنا مسألة أخرى، الذي يقابل الشاذ يسمى محفوظا، الذي يقابل الشاذ يسمى محفوظا، والذي يقابل المنكر يسمى معروفا، والذي يقابل المنكر يسمى معروفا، الذي يقابل الشاذ يسمى محفوظا، والذي يقابل المنكر يسمى معروفا. نقف هنا، والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.